وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يأتي سؤال كبير من بعض أبنائنا وبناتنا: يا شيخ، لماذا اختلف الأئمة؟ لماذا في كل مسألة سيما في مسائل الفقه تقول قال أبو حنيفة كذا، وخالفه الإمام أحمد فقال كذا، وافقه الإمام الشافعي فقال كما قال كذا، وخالفهم الإمام مالك فقال كذا؟ لماذا هذا الخلاف؟ أوليس المشرب واحد؟ أوليسوا جميعا يأخذون من القرآن والسنة؟ أوليسوا جميعا هم أئمة أهل السنة؟ لماذا هذا الخلاف في كثير من المسائل الفرعية؟ والجواب: ابتداء لابد أن نعرف أن البشر لن يجتمعوا جميعا على شيء واحد. لابد أن نسلم أن جميع البشر لن يجتمعوا على شيء واحد، هذا مستحيل. قال رب العالمين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاللهم اجعلنا ممن رحمتهم يا رب العالمين. الناس اختلفوا على الله، فمنهم من عبد غيره، ومنهم من جحده سبحانه. في ناس يقول لك أنا ملحد، ما فيش ربنا، وهذا يعبد حجر، وهذا يعبد بشر، يعبد المسيح أو العزير، وهذا يعبد بقر، وهذا يعبد فئران، وهذا يعبد أشياء عجيبة. الناس اختلفوا على الأنبياء، كفروا بالأنبياء، قتلوا الأنبياء، بل إنك ترى في البيت الواحد هناك خلاف في بعض الرؤى. الزوج له رأي في كذا، والزوجة ترى رأيا آخر، الأخ يرى كذا، والأخت ترى كذا. هذه طبيعة البشر، هذه سنة لله ماضية في البشر إلى يوم الدين. فإذا اتفقنا في آلاف الأشياء واختلفنا في عشرات الأشياء في فروع فروع الدين، فلا نقيم الدنيا ولا نقعدها، بل يسعنا هذا الخلاف ونتأدب فيه بأدب الخلاف. والله أمرنا أن نكون على قلب رجل واحد وألا نختلف، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذرنا ربنا من النزاع والفرقة، فقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والخلاف أنواع: خلاف أصلي وخلاف فرعي. الخلاف الأصلي خلاف في أصل الدين، في الإيمان، في العقيدة، هذا لا يسعنا ولا اجتماع فيه ولا أقبل فيه بالمخالف. واحد بيقول إن لله ولد، هل هذا أوافقه؟ واحد بيعبد البقرة ويقول هذه هي الإله، واحد بيعبد الشمس، واحد بيعبد القمر، هذا لا يمكن أن أتفق معه. إذا كان الخلاف في أصل الدين فلا اجتماع معه. أما الخلاف الفرعي في فروع المسائل فهذا يسعنا. واحد بيصلي الجنازة في الحرمين فيرى الإمام يسلم تسليما واحد، يصلي الجنازة في مصر فيرى الإمام يسلم تسليمتين، هذا خلاف في مسألة فرعية يسعنا، ده صح وده صح. واحد بعد الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أعاد اليمنى على اليسرى على الصدر كهيئته في القيام الأول، والآخر أرسلها، هذا خلاف في مسألة فرعية يسعنا إن شاء الله. واحد يهوي من القيام بعد الركوع للسجود ينزل على ركبتي ثم على يدي، وآخر يهوي على يدي، هذا خلاف في مسألة فرعية يسعنا. واحد يرفع السبابة ينصبها من غير تحريك من أول التشهد إلى آخره، وآخر يحركها مع قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرفعها في الإثبات ويخفضها في النفي، وآخر لا يحركها أصلا ولا ينصب إصبعه، هذا خلاف في مسألة فرعية لا يؤثر في الصلاة، هذا خلاف يسعنا. الخلاف إذا كان في العقيدة في أصول الإيمان لا اجتماع فيه، أما إذا كان في فروع الدين في فروع الفروع فهذا الخلاف يسعنا. واعلم أن الملائكة اختلفوا، وأن الأنبياء اختلفوا، وأن الصحابة اختلفوا، وأن الأئمة اختلفوا. الملائكة اختلفوا إي والله. روى البخاري في صحيحه حديث قاتل المئة، هذا الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب إلى عالم ثم ذهب إلى عابد فقال هل لي من توبة؟ قال أبدا، فقتله فأتم به المئة. وبعد زمن ذهب إلى عالم فسأله هل لي من توبة وقد قتلت 100؟ قال ومن يستطيع أن يغلق في وجهك باب التوبة؟ تب واهجر أرض السوء واذهب إلى أرض الخير، اذهب إلى مكان آخر يغلب عليه الصلاح، اعبد ربك مع هؤلاء الطيبين. فخرج الرجل نادما تائبا يريد أن يبدأ صفحة جديدة، في الطريق بين البلدين نزل به الموت، فجاءته زبانية العذاب تريد أخذ الروح، جاءت وتنتظر الإذن، وجاءته ملائكة الرحمة تريد أخذ الروح، جاءت وتنتظر الإذن. زبانية العذاب يقولون قتل 100، سفك دماء التل أتلة، هذا إلى جهنم. وملائكة الرحمة تقول لقد خرج تائبا نادما، فبعث الله ملكا يفصل بينهم ليعلمنا. فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أدنى يعني أقرب إلى أرض الخير أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الشر أخذته ملائكة العذاب. فأوحى الله إلى الأرض إلى أرض الخير أن تقاربي تقاربي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. الملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا. روى البخاري في صحيحه أن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن موسى عليه السلام التقى بآدم عليه السلام. أين التقى موسى بآدم؟ في البرزخ، أو قيل هذا يحصل في يوم القيامة، هكذا قال أهل العلم. موسى عليه السلام التقى بآدم فقال أنت آدم، أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيدي وأسكنك الجنة وأسجد لك الملائكة؟ قال نعم. قال خيبتنا يا أبانا وأخرجتنا من الجنة يعني بمعصيتك. فقال له آدم عليه السلام وأنت موسى كليم الله؟ قال أجل. قال أتعتب علي في أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ هنا سيدنا آدم، طبعا سيدنا النبي عقب فقال فحج آدم موسى يعني غلبه، فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبه في هذا الجدال وفي هذا الحوار. هنا آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب، بل احتج بالقدر على المصيبة. هو عايز يقول له ده ربنا قبل أن يخلقني أصلا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مش في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة، فاحتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. نحن نحتج بالقدر على المصايب لا على المعايب. واحد رايح الشغل صدمته سيارة، قدر الله وما شاء فعل. واحد سرق أخذوه ليحبسوه، يقول قدر الله، ربنا كتب لي إني أسرق، يقول له طيب انت كتب عليك انك تسرق بقدر الله من غير ارغام لك من الله على السرقة، وستقطع يدك ايضا بقدر الله. احتج ادم بالقدر على المصيبة لا على الذنب، ويحتج بالقدر على المصايب لا على المعايب. ثم ادم عليه السلام قد تاب، وقد تاب الله عليه، فكيف يعتب عليه موسى عليه السلام؟ والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الانبياء اختلفوا، داود النبي الملك القاضي جلس ياتيه الناس باقضيتهم، فجاءته امرأتان خرجتا إلى المرعى ومع كل واحدة رضيعها، فعدى الذئب على ولد من الولدين فأكله، وتنازعت المرأتان في الولد الباقي. المرأة الكبرى تقول هو ولدي يا نبي الله، الذئب أخذ ولدها، والصغرى تبكي وتقول بل ولدي أنا يا نبي الله. فسمع داود للمرأتين فقضى بالولد للمرأة الكبرى، وخرجتا فلقيهما سليمان عليه السلام يسمع ويتعلم. ما القضية؟ حصل كيت وكيت وكيت. يقول للكبيرة أهو ولدك؟ تقول هو ولدي. يقول للصغرى أهو ولدك؟ تبكي بكاء مرا، نعم هو ولدي. قال أيها الحارس ائتني بسكين واجعل هذا الرضيع نصفين وأعطي لكل امرأة منهما شق. فقالت الكبرى نعم اجعله نصفين. طيب دي ام، دي ام 44. وقالت الصغرى لا تفعل، هو لها، هو ولدها، خذيه. دي الام بقى، لا يصيب ابني اذى حتى ولو كان بعيدا عني. فقضى سليمان بالولد الصغير للصغرى، وعاود داود وقص عليه فهمه، فقضى داود بقضاء سليمان. قضية أخرى، راعي غنم خرجت أغنامه بالليل نفشت في حرث القوم في زرع جاره، أكلت الزرع. راجل فلاح زارع الزرع، الزرع طلع كده ومنبت وشكله جميل، الأغنام خرجت من مربض الغنم، أغنام جاره كلت الزرع كلها. فذهب الرجلان يحتكمان إلى داود، فسأل داود عليه السلام كم تساوي هذه الزراعة؟ تساوي قد كده. وغنم الراجل ده تمنها قد ايه؟ قد كده. طلع التمن متقارب او يماثله. فقضى لصاحب الارض بالغنم عوض، ومن افسد شيئا فعليه اصلاحه ويجوز قبول العوض. حكم جميل. سيدنا سليمان سمع فقضى بقضاء اخر، قال ارى ان ندفع الارض الى صاحب الغنم يصلحها، وندفع الغنم إلى صاحب الأرض يأخذ من ألبانها ونتاجها وصوفها، فإذا أعاد صاحب الغنم الأرض كما كانت أخذ أغنامه وردت الأرض إلى صاحب الأرض. حكم جميل، أحسن من الأول، والأول صواب. وربنا عز وجل يقول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. إياك أن تفهم أن سيدنا داود كان غلط، ما ربنا قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى الأنبياء اختلفوا، والملائكة اختلفت، الصحابة اختلفوا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال له جبريل وقد هم بخلع السلاح إلى أين؟ إني أسبقك إلى يهود قريظة الخونة أزلزلهم. فنادى منادي النبي في الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فرادى وجماعات بسلاحهم إلى بني قريظة. في الطريق أذن لصلاة العصر، فقام بعضهم يصلي وأمسك بعضهم عن الصلاة. يا إخواننا تعالوا صلوا معانا، العصر إدن، وربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. احنا ما وصلناش لسه يا اخوانا، ده قصده ان يحثنا على التعجل. ده النبي قصده ان احنا نتعجل. قالوا لا، فبعضهم اخذ بظاهر النص، مش هنصلي الا في بني قريظة، وبعضهم اخذ بمدلول اللفظ وصلى. اختلفوا، وما سب احد احد، ولا فسق احد احد، ولا واحد عمل خطبة يشتم التاني، كان عندهم ادب. وهذا الذي ضاع منا الان الا من رحمه الله منا. ستنا عائشة كان لها استدراكات كثيرة على بعض الصحابة، وكانوا يستفتونها، يعني اختلفوا مرة متى يجب على الرجل الغسل. الرجل يهم بجماع الزوجة ويولج ثم يكسل من غير أن ويتركها من غير أن ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ فقال بعضهم لا يجب عليه الغسل، ولما يغتسل، وإنما الماء من الماء. الغسل بالماء سببه المني، ماء الحياة، والرجل لم ينزل والمرأة لم تنزل، فلما يجب عليها الغسل؟ ولما يجب عليه الغسل؟ وقال بعضهم بل يجب عليه الغسل، واختلفوا. فذهب أبي بن كعب إلى أمنا عائشة، يا أم المؤمنين، يسألها من وراء حجاب، عندي سؤال أريد أن أستفتيك فيه وأستحي. قالت سل، فإنما أنا أمك، ما هي أم المؤمنين. قال الرجل يعني يجهد زوجته وكذا ثم لا ينزل وينتهي، هل يجب عليه الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في رواية أنزل أو لم ينزل. فكانوا يختلفون بأدب، فإذا جاءهم الدليل طار هذا الخلاف وانتهى. عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري لما ذهب أحدهم إلى أبي موسى الأشعري وقال يا أبا موسى يعني وضعت امرأتي واشتد اللبن في صدرها تتوجع تتألم، فقمت أمتص هذا اللبن وأمجه، أمتصه وأمجه أخفف عنها، فسبقت منه جرعى إلى جوفي. قال حرمت عليك، هي أمك. ويبدو أنه كان يأخذ بالتحريم بالمصة والمصتين كما قال بعض أهل العلم. واذهب إلى عبد الله بن مسعود واستفته وعد لي بما يقول. فذهب إلى ابن مسعود، يا إمام حصل كذا وكذا، وذهبت إلى أبي موسى فأفتاني بكذا، وأمرني أن أذهب إليك أستفتيك مرة أخرى. فقال عبد الله بن مسعود، وهل قال لك هي أمك؟ حرمت عليك، كن معي. وأخذه إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ الشحط ده رضيع، رجل لدقنه بقى ابيض في اسود، ده اشمط. اترى هذا الاشمط رضيعا؟ يا ابا موسى انما الرضاع ما كان في الحولين. يبقى حرمه الرضاع تثبت بامرين، ان يكون الرضاع في الحولين وبخمس رضعات مشبعات متفرقات كما قال اغلب ائمه الاسلام، وهو القول الراجح ان شاء الله عز وجل. لكن الشاهد الصحابه اختلفوا. أمنا عائشة سمعت أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض ضفائرها لازم، فقالت وعجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء بنقض ضفائرهن عند الغسل من الجنابة، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث حثيات بالماء. المرأة لما تغتسل من المحيض لو عمل ضفائر تفكها، لكن من الجنابة لا يجب، لا يجب. وقد أنكرت أمنا عائشة على عبد الله بن عمرو فيما ذهب إليه. سيدنا ابن عباس اختلف مع سيدنا علي أمير المؤمنين، الجماعة السبائية اللي فتنهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وقالوا لسيدنا علي أنت الله، استتابهم أبدا، يستتيبهم ما في فايدة، فشق أخدود وأمر بحرقهم بالنار فيه وفعل. فعلم ابن عباس بهذا فقال لو كنت في مكانه لقتلتهم، عملا بقول النبي من بدل دينه فاقتلوه. خد بالك سيدنا علي وقتها أمير المؤمنين ولي الأمر، يعني لو كنت في مكانه لقتلتهم، أقمت عليهم حكم الردة لقول النبي من بدل دينه فاقتلوه، وما حرقتهم لقول النبي لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. فبلغ عليا ما قاله ابن عباس فقال إنه لغواص على الهنات رضي الله عنهما. الصحابة اختلفوا، قال أنس كنا معاشر الصحابة نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من يفطر ومنا من يصوم ولا ينكر أحد على أحد. يبقى الملائكة اختلفت، الأنبياء اختلفوا، الصحابة اختلفوا، الأئمة الأربعة أئمة الإسلام الكبار حتى غير الأربعة اختلفوا، لكن كان بينهم الأدب يا أخي والحب والتقدير. يقول الشافعي وقد خالف أبا حنيفة في مئات المسائل، يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، رغم الخلاف الشديد بين أهل الحديث ويمثلهم الشافعي وبين أهل الرأي ويمثلهم أبو حنيفة رحمهما الله عز وجل. بل ترك الشافعي القنوت والجهر بالبسملة لما صلى في بلد من بلاد يغلب عليها تلاميذ أبي حنيفة. سيدنا مالك كان مجلسه كمجلس الأمير، سيدنا مالك له هيبة عظيمة كمجلس الأمير، حتى أن الشافعي كان يقول ما كنت أجرؤ أن أصفح الورق بين يدي مالك إلا صفحا رفيقا رقيقا مهابة منه، وهو تلميذه. جاءه رجل مرة فتبسط له مالك وأقبل عليه وهش له وبش، فلما انصرف قال له تلاميذه من هذا الغريب الذي أقبلت عليه وتبسطت معه، من هذا؟ قال ألا تعرفونه؟ هذا أبو حنيفة النعمان، هذا أبو حنيفة، لو جادلكم أن سارية المسجد من ذهب لأقام عليكم الحجة. أحمد بن حنبل كان يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. الله. وكان يقول لولد الشافعي ما زلت أدعو لأبيك مع ستة في سجودي منذ كذا وكذا سنة. العلماء اختلفوا لكن كان بينهم الحب والتقدير والعرفان، صحابة اختلفوا كان بينهم الأدب والحب والتقدير والعرفان، والكل يريد الدليل ولا يعتز برأيه. سيدنا عروة بن الزبير ذهب إلى عبد الله بن عباس وقال يا ابن عباس أتجيز للناس التمتع وقد كان أبو بكر وعمر لا يريان ذلك، أبو بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة للحج، وانت يا ابن عباس تبيح ده للناس؟ فقال ابن عباس لعروة يا عرية، وعايز يوبخه، يا عرية سل أمك. ثم قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يبقى لا قيمة لرأي أي أحد مهما بلغ شأنه إذا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الصديق والفاروق لم يتعمدا خلاف، بل هو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. القاعدة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، فلا مشكلة أن نختلف في فروع المسائل، هذا خلاف يسعنا، ونرد الخلاف إلى القرآن والسنة ونتأدب ونتناصح. ابن مسعود اختلف معه عمر في عشرات المسائل. عبد الله بن مسعود يا اخوانا رضي الله عنه كان يرى أن الرجل لو زنى بامرأة ثم تزوجها لا يزال زانيا، كان يرى الإطباق في الركوع، يعني بدل ما تحط إيديك على ركبك في الركوع تحطهم على بعض كده بين فخذيك، هذا رأيه. ومع كل هذا قال عمر لما رآه كنيف ملئ علما وفقها، كنيف ملئ علما وفقها. وإياك أن تتتبع رخص العلماء، عندنا ناس شر ميعوا الدين، يقول لك احنا حط قدامك آراء المذاهب الأربعة، مالك قال حرام، أبو حنيفة قال واجب، الشافعي قال يجوز، أحمد قال مكروه. طب يعني أخذ أنا رأيي؟ لا لا، على كيفك، اللي يعجبك، استفتي قلبك، هو قلبه مريض أصلا وجهول، اللي يمشي مع مزاجك. يعني حط كده الآراء قدامي، الأقوال، وقول حادي بادك رم بزبادي، شالوا وحطوا كله على دي، هاخد في المسألة دي برأي الشافعي، هنا برأي فلان، هنا برأي فلان، هنا برأي فلان. طب ايه القاعدة؟ ايه البوصلة؟ مزاجي اللي انا شايفه، ولا هذا دين؟ انا كمريض لما اروح لطبيب يقول لي مشكلتك دي تتحل بعملية او تتحل بدورة علاجية مكثفة بكذا وكذا، او تتحل بكذا وكذا، طب اخد اني اجراء يا طبيب؟ اللي على كيفك، ده دكتور فاشل، قول لي الانسب لحالتي ايه. انما اروح للمفتي استفتيه، اروح للشيخ اساله يقول لي كذا وكذا وكذا، واللي على كيفك خده. فتحول السائل المستفتي الى مفتي، طب كان جالك ليه اصلا؟ من تتبع رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله، هكذا قال أهل العلم. أنا ممكن أجيب لك أقوال عجيبة لصحابة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يأكل البرد وهو صائم، ويقول ليس بطعام ولا شراب مبارك أنزله الله من السماء. عارف البرد؟ قشور التلج اللي بتنزل في الشتاء. سيدك أبو طلحة الأنصاري، سيدي وتاج راسي، وهو صايم كان يأكلها، يقولك ده لا مية ولا أكل، شيء مبارك أنزله الله من السماء، أنا كده صيام سليم. هل يجوز أن تعمل الأمة بما ذهب إليه أبو طلحة؟ لا لا يجوز. عبد الله بن عباس كان يجيز نكاح المتعة عند الضرورة والأمة تخالفه. أهل السنة في هذه المسألة يخالفونه. عمر بن الخطاب والصديق كان ينهيان عن التمتع بالعمرة للحج، وقد حج رسول الله، ومنهم من تمتع، ومنهم من أفرد، ومنهم من قرن بين الحج والعمرة. ابن عباس خالفهما في هذه المسألة. أبو ذر الغفاري كان يرى وجوب إخراج كل المال الزائد عن حاجتك، مش الزكاة وبس. يعني أنا النهاردة كلت وشربت وجبت اللي أنا عايزه، جبت الهدمة اللي سترك، فاضل معايا فلوس تصدق بيها كلها. يجب عند أبي ذر إخراج المال الزائد عن الحاجة. طب هل تعمل الأمة بهذا؟ لا، الواجب إخراج زكاة المال، وما سوى زكاة المال صدقة ونافلة. ابن عمر كان يرى في الوضوء أن يتوضأ إلى الآباط، مش إلى المرفقين، إلى الآباط، وكان إذا غسل وجهه أدخل الماء في عينيه، وكان لا يجوز الوضوء بماء البحر، وكان لا يجوز للحاج أن يستظل في عرفة. طيب هل نعمل بهذا الكلام الآن؟ يا إخوانا لا تتتبعوا رخص العلماء، من تتبع رخص العلماء هلك واجتمع فيه الشر كله. يا إخوانا حبنا للأشخاص لا يجعلنا ندعي لهم العصمة والقداسة. سيدنا مالك وقف أمام الروضة الشريفة وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة، المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي أحد بعد الرسول يؤخذ من قوله ويرد عليه. وليس معنى أن نخالف قول إمام في مسألة أن نحط من قدره، مش معنى إن احنا نخالف سيدنا الإمام مالك في قوله مثلا بعدم نجاسة الكلب، بعدم نجاسة لعاب الكلب ولا جسم الكلب. مش معنى ان الائمة الثلاثة خلفوف ده واحنا نأخذ بهذا الرأي ان نحط من قدره. الامام مالك هو النجم، اذا ذكر الاثر فهو النجم، نقلده في عشرات الاف المسائل. مش معنى ان احنا نخالف سيدنا الشافعي في مسألة ان نحط من قدره، مش معنى ان احنا نخالف سيدنا احمد في مسألة ان نحط من قدره، مش معنى ان نخالف ابو حنيفة ان نحط من قدره، لا. قال الزمخشري: وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، بعض الأنواع التي تسكر، الناس اللي بيطعنوا في كله. وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الكلاب وهم هم. سيدنا مالك كان لا يبيح أكل الكلاب، لا يبيحه الإمام مالك، كان لا يبيح هذا. لكن بعض المالكية، وهذا قول شاذ ومردود عليه في المذهب المالكي، وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يعني ابنة الربيبة أو البنت من الزنا، رجل زنى بامرأة وهذه المرأة أنجبت، هل يجوز أن يتزوج بها؟ أو واحد تزوج بامرأة ولها بنت لم تربى في حجره، هل يجوز أن يتزوج بها؟ قالوا: وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من أهل ألسن الناس يسلموا. يعني ايه؟ يعني كن مع الدليل. يعني ايه؟ يعني تأدب مع عند الخلاف. يعني اذا اختلفت مع اخيك في مسألة ردوا النزاع الى القرآن والى السنة، فاذا جاءك الدليل فعظم الدليل وعض عليه واعمل به. طيب اسباب الخلاف بين الائمة ايه؟ ليه فلان يرى في صلاة الجنازة نسلم تسليمة واحدة وفلان يسلم تسليمتين؟ ليه بعضهم يرى أن السلام من الصلاة من الفريضة واحدة بس عن اليمين دي الواجبة يعني كفاية، ولو سلمت من الأخرى يبقى سنة، والآخر يرى أن الاثنين واجبتين؟ ليه بعضهم يقول النقاب فريضة وبعضهم يقول النقاب فضيلة؟ ليه الخلاف في كتير من المسائل الفقهية الفرعية بين الأئمة؟ ما هي أسباب الخلاف؟ احفظ وسنفصل بعده. من أسباب الخلاف: واحد، دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ. اثنين، فهم النصوص. ثلاثة، ثبوت الدليل عند فلان وعدم ثبوت الدليل عند فلان. أربعة، بلوغ الدليل للإمام فلان وعدم بلوغ الدليل للإمام فلان، عدم الوثوق في الدليل الذي عند الآخرين. كل نقطة من دي وغيرها سنفصل فيه تفصيلا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا الأدب وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. وأنصح الإمام ابن تيمية من مئات السنين ألف كتابا بسيطا في هذه المسألة، سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنصح إخواني باقتنائه وبقراءته قراءة دقيقة للرد على هذا السؤال الكبير: لماذا اختلف الأئمة؟ وسنفصل جوابا في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من